هذه إذاعة طهران والساعة فيها 5 عصرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن صمود الشعب الإيراني أفشل الحرب الاقتصادية الأمريكية على البلاد. طهران تدين بشدة العقوبات الأمريكية الأخيرة على أنقرة وتؤكد وقوفها إلى جانب الشعب التركي وحكومته. القوات اليمنية تحقق تقدما كبيرا في شمال شرق مأرب وسط انهيارات كبيرة في صفوف العدوان السعودي. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أكد الرئيس حسن روحاني أن صمود الشعب الإيراني في وجه حرب ترامب الاقتصادية أفرز حقائق كبيرة للعالم ولكل من يضمر سوءا لإيران. وقال روحاني خلال جلسة لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة إن ترامب لم يدرك قط حقيقة إيران وقدراتها، وتصرف بناء على أوهامه، وإن إخفاقاته أمام إيران في حربه الاقتصادية مؤشر واضح لهزيمته في الانتخابات. وتابع روحاني: إذا كانت حرب ترامب الاقتصادية الشاملة تركت آثارا سلبية على الشعب الإيراني، فإنه شاهد الذين فرضوا الحظر عليه يغادرون البيت الأبيض بينما يقف الشعب الإيراني منتصرا في حرب غير متكافئة. دان وزير الخارجية الإيراني بشدة على العقوبات الأمريكية الأخيرة على أنقرة، مؤكدا وقوف طهران إلى جانب الشعب التركي وحكومته. وقال الوزير محمد جواد ظريف خلال تغريدة على تويتر إن هذه الخطوة تثبت مرة أخرى إدمان أمريكا على العقوبات وازدراء القانون الدولي. من جهته اعتبر وزير الخارجية روسيا العقوبات الأمريكية على تركيا دليلا آخر على موقف أمريكا المتعجر في تجاه القانون الدولي وإجراءاتها الأحادية غير الشرعية. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت مؤخرا عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل ديمير، إضافة إلى 3 أفراد آخرين مرتبطين بالإدارة المذكورة. حقق الجيش اليمني واللجان الشعبية تقدما كبيرا في شمال شرق مأرب وسط انهيارات كبيرة في صفوف العدوان السعودي الإماراتي ومرتزقته. ونفذت القوات اليمنية المشتركة هجوما ساحقا على مواقع العدوان شمال شرق مأرب، وتقدمت من اتجاهين صوب التي ذات الراء الاستراتيجية، كما شنت هجوما آخر من منطقة الفراي نحو شمال صافر ومدينة مأرب. وأوضحت مصادر خبرية أن معارك عنيفة تدور حاليا في ذات الراء الاستراتيجية وسط انهيارات كبيرة في صفوف العدوان. رحب رئيس الوزراء السوداني برفع اسم بلاده على القائمة الأمريكية لدعم الإرهاب، موضحا أن قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني ليست من صلاحية الحكومة أو المجلس الانتقالي. وقال عبد الله حمدوك إن الشطب السوداني عن قائمة الإرهاب يساهم في حل مشكلة الديون البالغة 60 مليار دولار وإصلاح الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتحويلات المواطنين بالخارج. وفيما يتعلق بقضية التطبيع مع الكيان الصهيوني، قال حمدوك إن الموقف لا يزال كما هو، وننتظر المجلس التشريعي المقبل لعرض ملف التطبيع وبحث إجازته. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في 23 تشرين الماضي تطبيع العلاقات بين السودان والكيان الغاصب للقدس. حول الصفقة الأمريكية لشطب اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، مقابل تطبيع الخرطوم مع الكيان الصهيوني. نستمع إلى التقرير التالي.
الدفعة الأولى من ثمن التطبيع السوداني مع الكيان الإسرائيلي تلقتها الخرطوم، وتمثلت بإعلان وزارة الخارجية الأمريكية رفع اسم السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب داعية إياه لاعتماد مسار جديد يلبي ما أسمتها المعايير القانونية والسياسية. هذه المعايير التي أوردتها الخارجية الأمريكية ليست إلا مصالح خاصة تريدها مقابل وضع هذا البلد في قائمة الإرهاب ورفع ذاك البلد منها. فالمعيار الوحيد الذي أدى لرفع السودان من القائمة كانت موافقته على تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي في تشرين الأول أكتوبر الماضي، وبمجرد قبول المجلس العسكري الانتقالي بالتطبيع لم تعد معايير دعم الإرهاب التي تتبجح بها الولايات المتحدة ذات أهمية. فالأخيرة التي ابتزت الخرطوم لعقود بتهمة دعمها لجماعة القاعدة تستخدم نتائج هذا الابتزاز لترسيخ عملية ابتزاز مختلفة، حيث وعدت إدارة دونالد ترامب المسؤولين السودانيين بمنع أي ملاحقة قضائية داخل الولايات المتحدة في قضية هجمات أيلول سبتمبر، وهو ما لقي معارضة داخل الكونغرس الأمريكي من أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، ما أدى في المقابل إلى امتعاض سوداني من تنصل البيت الأبيض من تعهداته ضمن صفقة التطبيع. وعليه فإن المراقبين يؤكدون أن الترويج لمقولة أن السودان هو الرابح من صفقة التطبيع ليست واقعية تماما، فالاستثمارات التي ينتظرها الاقتصاد السوداني لن تأتي بتلك السرعة المتوقعة، خاصة وأن عدم منح البلاد الحصانة السيادية ضد أي ملاحقة قضائية في المستقبل لا يشجع الاستثمار كثيرا، بحيث ستكون الأموال الأجنبية في خطر، وهو ما يعتبر ورقة ابتزاز أخرى في يد الأمريكيين. إضافة إلى أن الوضع الداخلي السوداني لم يصل بعد إلى مرحلة الاستقرار التام وسط تزايد الخلافات بين المجلس العسكري والجناح المدني في الحكومة المؤقتة، وفي ظل واقع أن السلطات السودانية انخرطت في صفقة تطبيعية بشروط أمريكية، فإن مسار ومآلات هذه الصفقة لن تكون كما يريدها السودان. فكما وضعت واشنطن معايير إدراجه في قائمة الإرهاب، وكما وضعت معايير حذفه من القائمة، هي أيضا من يضع معايير الرابح والخاسر من صفقة التطبيع.
وصف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إعلان فوزه في الانتخابات انتصارا للديمقراطية في أمريكا، زاعما أن بلاده قدوة للعالم في الانتقال السلمي للسلطة. وانتقد بايدن منافسه ترامب قائلا إن حملة ترامب أثارت عشرات القضايا، لكنها سمعت في كل مرة بأن دعواها القضائية لا أساس لها. وأتمنى يعترف ترامب بفوزه داعيا إلى طي صفحة الماضي من أجل مداواة جراح الأمريكيين وإعادة بناء الاقتصاد. هذا وفاز بايدن بثلاثمائة وصوتين من المجمع الانتخابي أو المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. وتزامن إعلان المجمع الانتخابي بفوز بايدن مع إعلان ترامب استقالة وزير العدل ويليام بار من دون الإشارة إلى أسبابها. أعلنت السلطات الأفغانية مقتل نائب محافظ العاصمة كابول بتفجير سيارته بعبوة ناسفة في وسط مدينة كابول. وقال مسؤولون أمنيون إن الانفجار ناجم عن قنبلة ثبتها مهاجمون مجهولون في سيارة محبوب الله محبي نائب المحافظ الذي كان يتنقل بصحبة حراس الأمن التابعين له وقت التفجير. في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن صمود الشعب الإيراني أفشل الحرب الاقتصادية الأمريكية على البلاد. طهران تدين بشدة على العقوبات الأمريكية الأخيرة على أنقرة وتؤكد وقوفها إلى جانب الشعب التركي وحكومته. القوات اليمنية تحقق تقدما كبيرا في شمال شرق مأرب وسط انهيارات كبيرة في صفوف العدوان السعودي. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن علياً ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلق ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا. بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي، اللهم صل علي، وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا، فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع كتاب الله، حيث نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ إبراهيم حمودي، وحديثنا يدور حول ظاهرة الظلم في القرآن الكريم. فأهلا ومرحبا بسماحته وبالإخوة والأخوات المستمعين.
أهلا ومرحبا بكم.
سماحة الشيخ، في اللقاءات الماضية تفضلتم بإعطاء مقدمات وتمهيدات حول ظاهرة ومفردة الظلم من الناحية اللغوية والإصطلاحية، وأشرتم بأنه لابد من العودة للصفحة النقية البيضاء، صفحة القرآن الكريم، لنرى كيف تبرز هذه الكلمة فوق هذه الصفحة، وماذا يمكن أن نفهم من هذه المفردة التي تكررت كثيرا في القرآن الكريم. بعد مطالعتكم ودراساتكم في هذا الموضوع، ترى ما هي النتيجة؟ ما هي أهم الملاحظات؟ كيف يعالج القرآن الكريم هذه الظاهرة ولا سيما من الناحية التاريخية؟
أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المطالع إلى كتاب الله العزيز في موضوع الظلم يجد أن القرآن الكريم يؤكد وبأكثر من طريقة وأسلوب على أن الظلم ظاهرة إنسانية ومسؤولية الإنسان فقط، ويستخدم القرآن الكريم من أجل إثبات هذه الحقيقة، وهي أن الظلم مسؤولية الإنسان، مسؤولية إنسانية وظاهرة إنسانية ابتدأت بوجوده وهي ملازمة له. يثبت هذه القضية بأسلوب الإثبات والنفي من أجل أن يحدد بشكل واضح حدود هذه المسؤولية. هو في البداية القرآن ينفي أن يكون مظاهر التي يعيشها الإنسان من آلام أو صعاب أو فساد في الأرض أو ما شابه من القضايا، من عناء، من سوء توزيع، وما شابه من الأمور المختلفة التي تعاني منها البشرية عموما. القرآن الكريم ينفي دور مسؤولية الله تعالى عن هذا الموت، عن هذه القضية، ويطرح هذا الموضوع، يعني مسؤولية الله، نفي مسؤولية الله عن الظلم أو ظواهر الظلم الموجودة في حياة البشرية بصيغ عنده وفي مجالات متعددة.
نعم.
ففي البداية إذا قسمنا في مسألة المنهج أو أسلوب الحياة السعيد، والقرآن الكريم يؤكد في باب دفع الظلم، مسؤولية الظلم عن الله تعالى، أن الله تعالى أنزل آياته وأنزل هذا المنهج من أجل أن ينقذ الناس من الظلم، وبالتالي فإن الله تعالى من خلال بعثه للأنبياء والبلاغ المبين الذي قام به الأنبياء قد أوضح للناس المنهج السليم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. هذا النفي الأول، أن الله تعالى لا يريد ظلما من خلال بيان هذا المنهج، وإنما هي بيان حق، ومن أجل أن يحيى الإنسان على هدى يكون فيها سعيدا.
نعم.
المجال الثاني الذي ينفي القرآن الكريم مسؤولية الله عن الظلم، سواء كان في الدنيا هذا الظلم كما أشرت أو في الآخرة في موضوع العذاب الأخروي، ينفيه على صعيد الفردي. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. القرآن الكريم يجعل أن عمل الإنسان وما يناله في الآخرة من جزاء يتناسب تماما مع طبيعة العمل. وفيت استيفاء آثار العمل أو جزاء، هناك نظريتين في موضوع جزاء الأعمال، هل هو استيفاء أم هناك جزاء إلهي محدد. على كل حال، على صعيد النظريتين، سواء كان تجسد الأعمال أو كانت نظرية الجزاء، أن الإنسان هو الذي يصنع مستقبله، سواء كان في الجنة فبيد الإنسان، وسواء كان في النار فهي من يد الإنسان. ثم أن الله تعالى ينفي الظلم عن نفسه فيما يتعلق بالمجتمعات، قلنا في البداية في التبليغ والبيان المنهج، ثم على صعيد الفرد والعمل الفردي، ثم على صعيد الأمم والجماعات والدول وما يصيبها من آلام، من أمراض، من مشاكل، من عناء. هذه الأمم ما أصابها ليس من الله تعالى، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ذلك أن لم يكن ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. فإذا العناء الذي يمر به الإنسان، الظلم الذي ظاهرة الظلم الذي يحياها الإنسان، سواء على صعيد الفردي أو على صعيد الجماعة أو على صعيد الأمة أو على صعيد الحضارة، كل ذلك القرآن ينفي مسؤولية الله عنه. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ينفي من هنا ويثبت من هنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما كان الله، يعني تكرار في هذا الموضوع، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، تأكيدات على أن الظلم ليس من فعل الله، ما نشاهده من ظلم سواء على صعيد الفرد أو الجماعة مرده إلى الإنسان. هذا الصعيد الأول، وهو نفي مسؤولية الله تعالى عن الظواهر المختلفة التي يعيشها الإنسان من حالة البؤس والعذاب أو الظلم عموما، ويرجعها إلى الإنسان.
نعم.
الأسلوب يعني الآخر فقط، نعم، أكمل هذه النقطة. الأسلوب الآخر الذي يستخدمه القرآن الكريم هو أنه يحمل الإنسان،
نعم،
لا فقط ينفي، وإنما يحمل الإنسان مسؤولية الظلم. وطريقة تحميل الإنسان مسؤولية الظلم كما أشرنا هنا، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
نعم.
الأسلوب الآخر هو أنه في موردين يعطي صفة الظلم للإنسان، وكان الإنسان ظلوما جهولا، أو وكان الإنسان إن الإنسان لظلوم كفار، وكأن الظلم مخفي في كينونة الإنسان حالة.
نعم.
التجاوز أو حالة الطغيان كأنها حالة تستبطن حالة الإنسان، ولذلك نجد أن الملائكة عندما استفسروا من الله تعالى تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وكأنهم أشاروا إلى البعد السلبي في هذا الإنسان الذي تظهر منه آثار الطغيان وما شابه.
نعم.
النتيجة التي نصل إليها عندما نفكر قرآنيا، عندما نشاهد، عندما نحلل في أي مسألة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية أو سياسية، فلنبحث عن دور الإنسان في ظاهرة الظلم التي يحياها في هذه الحياة وفي مختلف جوانب هذه الحياة. الله تعالى أحسن كل شيء خلقه، وبالتالي فما نشاهده من ظلم أو نقصان فهو مرده إلى هذا الإنسان.
جيد، أحسنت. إذن هناك ملاحظتان كما أشرتم الآن، وهو أن الله سبحانه وتعالى عادل عدل، فصفة الظلم منفية تماما عن الله سبحانه وتعالى عقلا ونقلا، بل إن العدل من أصول الدين عند الإمامية كما تعلمون وعلم الإخوة والإخوات.
يعني في موضوع العدل في الصفات الإلهية لا تختلف،
نعم،
من باقي الصفات، لكن نعم، جعلت كقضية بارزة،
نعم،
في صفات الله تعالى، كصفة العلم وصفة القدرة والرحمة،
نعم،
كباقي،
نعم،
الصفات،
نعم،
لكن كان لها هذه الخصوصية في الإبراز من أجل في تصور من أجل مسألتين. المسألة الأولى أن الحكام،
نعم،
حولوا كل السيئات التي تحدث إلى أنها قضاء الله، شرع الله،
نعم،
أنا خليفة الله، وبالتالي يحاول أن يلقي مسؤولية الظلم على الله تعالى بعنوان حكم الطبيعة مثلا، أو حكم
القضاء والقدر،
أو قدر القضاء والقدر، أو
نعم،
التسليم لما،
نعم.
والمسألة الثانية أن العدل باعتبار أن الإنسان في كينونته، هذا الموضوع الذي قلنا عنه الجهل والكفر والظلم بهذا المعنى، أصبح العدل يمثل المثل الأعلى في الله تعالى باعتبار الله تعالى هو المثل الأعلى.
نعم.
جانب العدل يمثل الهادي والمنار لمسيرة البشرية التي تعاني من الظلم والتجاوز الفردي أو الجماعي.
نعم.
وبالتالي فهي تكدح وتتحرك وتناضل من أجل أن تصل إلى المجتمع الذي يسوده العدل، العدل الإلهي، ويحيا فيه الإنسان بكل قدراته ويكون موقعه المناسب في المكان المناسب ويؤدي كل طاقاته الذي يمثله مجتمع الإمام المهدي أو مسيرة البشرية باتجاه التكامل الاجتماعي والأخلاقي.
نعم أحسنتم. هنا إذن الظلم لا ينسب إلا إلى الإنسان فقط،
ومصدره الإنسان.
ومصدره الإنسان، وكل ما يصدر عن الإنسان من فساد كما أشرتم مرده دائما إلى ظاهرة الظلم المتفشية في البشرية.
نعم.
منذ الخطوة الأولى التي خطاها الإنسان على طريق الحياة حيث ظلم نفسه أولا.
أحسنت.
نعم، فيبدأ الظلم هنا بظلم النفس ثم أحسنت. يظلم الآخرين.
أحسنت. نعم. إذا أخذنا هذا الجانب، إذا دخلنا في موضوع التأريخ.
نعم.
يشير القرآن الكريم إلى مسألة تناول آدم بعد أن كان التكليف الإلهي أن لا تقرب هذه الشجرة.
نعم.
قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما.
نعم.
ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
نعم.
أي ظلم هنا؟
نعم.
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. بدأت مرحلة
الخصومة.
أحسنت. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
نعم.
صاحب الميزان يقول هنا الظلم الذي يشير إليه فالقرآن الكريم في موضوع فتكونا من الظالمين، وأن آدم عصى ربه بقربه من هذه الشجرة، ليس هو الظلم بالعصيان المولى الذي أشرنا إليه في بداية الحلقة.
نعم.
الأولى.
نعم.
إنما هذا الظلم هنا هو وضع الشيء في غير موضعه.
نعم.
الجانب الإرشادي، كالإنسان عندما يلقي بنفسه من شاهق.
نعم.
كالإنسان الذي يتناول السم جهلا مثلا.
نعم.
كالإنسان الذي يقوم بعمل لا يضع يده في على الماء الحار مثلا أو في الكهرباء.
نعم.
فآدم سلام الله عليه عندما تناول هذا الموضوع كانت كأي قانون تكويني، عندما تقرب تكون هذه النتيجة، وليس عقاب.
نعم.
وإنما نتيجة عمل في ضمن هذا التكوين الموجود في.
نعم.
ذلك المكان.
نعم.
فهنا كان عصيان آدم لربه، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. يقول صاحب الميزان أن الله تعالى لا يهدي القوم الظالمين، فكيف يهدي هنا وهو ظالم؟
نعم.
هذا الظلم غير ذلك الظلم.
أحسنت.
الذي هو الظلم العصيان المولوي، هنا عصيان في القوانين الطبيعية والتكوينية.
نعم. كما أشرتم نقلا عن الرغب الأصفهاني في تفسير.
أحسنت.
أو توضيح معنى كلمة ظلمة، فهنا الظلم أيضا.
أحسنت.
في ظلم في المكان والزمان.
أحسنت.
كأن
السلوك الغير المناسب،
السلوك الغير المناسب طبقا للقوانين الطبيعية.
أحسنت. غير. نعم. تجاوز الحقوق.
غير تجاوز الحقوق.
غير تجاوز الحقوق.
أحسنتم.
المرحلة الثانية. نعم. من الظلم التي بدأت كما يشير القرآن الكريم هو موضوع هابيل وقابيل.
نعم.
والقرآن الكريم يشير إلى هذه المسألة. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. ثم إذا نستمر إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. هنا الظلم غير ذلك الظلم.
نعم.
هذا ظلم اعتداء، تجاوز.
نعم.
على الحق.
نعم.
خلاف الأمر المولوي التشريعي.
نعم.
تجاوز.
نعم.
الحقوق. فإذا هنا تضح أمامنا أمرين من الظلم وفق المسيرة الإنسانية. الأول ابتدأ هناك في تلك الجنة.
نعم.
وذاك كان إرشاديا، ثم أول خطوة في الدنيا كان ظلم بين هابيل وقابيل.
نعم. فهذا يعني في الواقع أشد أو أقصى أنواع الظلم،
هو لأنه عين الظلم.
عين الظلم. لأنه أولا تجاوز الحقوق كما تفضلتم.
هناك عندما نحلل عملية الظلم.
نعم.
لماذا يظلم الإنسان؟
نعم.
إنما يحتاج إلى الظلم الضعيف.
نعم.
أي ضعف في الإنسان الذي يجعله يظلم.
نعم.
يمكن نفصل في هذا الجانب
إن شاء الله. نتقدم بالشكر إلى سماحة الشيخ إبراهيم حمودي وإلى الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم مع كتاب الله. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مع كتاب الله. فريق الكلام.
من جالس أهل الإيمان والفكر فاز في الدنيا والآخرة. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من دلائل علامات القبول الجلوس إلى أهل العقول.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه إنه السلام نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله، تتجلى إلى وعلى أرواحكم وقلوبكم المفعمة بحب النبي الكريم خاتم الأنبياء وأهل بيته الطاهرين صفوة الأولياء. شعر بشعر والسلام مؤكد، والروح في الشعر النقي ستسعد. السلام خير بدء، والتحية موصولة لحضرتكم وأنتم معنا في دواوين الولاء، حيث الجلوس عند الشعر الراقي والمديح الملتزم مع جديد ما أعددناه لحضرتكم من الشعر المعاصر في المدح النبوي، حيث اخترنا لكم قصيدة نبوءة الأنهار للشاعر والإعلامي العراقي حيدر خشان. نبدأ الحلقة بالتعرف أدبياً على صاحب القصيدة ثم السماع والاستماع. أيها الأطائب، ولد الشاعر حيدر خشان ياسين علي عام 1989 في محافظة ذي قار العراقية، درس الهندسة الكيميائية وتمرس في آداب وعلوم القرآن الكريم، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. له أكثر من 15 بحثا في مجال الإعلام واللغة وعلوم القرآن. فاز الشاعر بالعديد من الجوائز الأدبية، منها جائزة الشعراء الشباب في كربلاء، جائزة شاعر الحسين في دولة البحرين، جائزة البصمة الثقافية ومهرجان البردة الدولي في العتبة الحسينية في العراق، مهرجان الشعر العربي في الكاظمية المقدسة، ومسابقة أمير البيان في الجمهورية الإسلامية في إيران. عمل في الإعلام كمراسل ومقدم برامج ومديرا في عدة من الإذاعات. له دواوين شعرية، منها مطبوع ومخطوط، ومنها ما آمن الطين، ما وراء السنبلة، شرفة تطل عليك، وما نفدت كلمات حبي. أما الآن الدعوة موصولة لحضرتكم لمتابعة الاستماع إلى ما اخترناه من قصائده بصوت الإعلامي أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة.
نبوءة الأنهار. مذ كان في النور مذ لا شيء لا بشرا، أشار للشمس فساقطت سورا، وأرجأ الليل إذ ملوا توحشه حتى تكشف آخ النوم والسهر. كانت أمانيه الكبرى تؤرقه وحي المسافأة في أرجائه خطر، تمنت النذر الأولى رسائله وقلنا يا ليت كنا هديه العطرا، تشهت البيد لو يلقى على فمها وعيا يمارس في صحرائها المطر، وراح محتجبا في غار دعوته معلقا بظلال العرش مدكرا موحدا، والبرايا جد غارقة ذا يعبد المال هذا يعبد الحجر، وأودع الله في جنبيه فطرته وعفوه وارتقاء الطين والظفر، وكلما احتشدت في مقلتيه رؤى أباحها للورى كي يمعن النظر، طوى عن الثأر كشحا من تألقه وأيقن النصر في عقباه فانتصرا. تهجد الليل أسرج فيه نافلة، ومن يخفف بزاد يثقل الخبر، إذ الخلائق في لهو وفي لعب وغاب من غاب إلا صوته حضر. إنا سنلقي عليك القول فانتبذ الأرض الموات وفجرها هنا نهر.
إنا سنلقي عليك القول فانتبذ الأرض الموات وفجرها هنا نهرا. القول الثقيل الذي ألقاه الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما كان إلا كلاما معجزا غاية في الإعجاز والإبداع، فيه من البيان والسلاسة الشيء الكثير، يعجز فيه اللبيب ويستأنس فيه الحصيف، إنه القرآن المبارك المجيد، وعلى غرار هذا صار مقبولا عند الخلق يمشون على أثر الآيات ويستهدون بهديها. ومن جميل الشعر أن نجد الشعراء يتبارون في فن التناص القرآني ليجعلوه في قصائدهم كما فعل الشاعر حيدر خشان من العراق، ثم يضيف:
أرخى على أمسهم من عفو همته وقال يا قوم إن الله قد غفر، وراح يقترح الأشجار في لغة الصحراء حتى استحالت حولهن قرى، لم يدرك الليل إلا أنه حجب للغزو. قال لهم: ما أجمل القمر. هنا سينعطف التاريخ ناحية الوادي، سنكتب في أسفاره سطرا: من أمة لا تماري في حقيقتها غد وضيء بماض حافل صهرا. تدري قريش بأن عصبة وجدت ربا رحيما، فدرنا حوله فقرا. واليوم ما وجدت في سفرها أثرا سواك سيدي، سواك يجمع في أشتاتها الأثرا. لولاك لم تعرف الأيام ما خلقت لأجله، ومدى تاريخها اندثرا. فكان يغزو أخ إخوانه، ويرى في وأد ما رزق الرحمن مفتخرا. أسرى بك الله في علياء جنته، أراك ما ليس عين العالمين ترى. فما قلاك الذي آواك في صغر، ولم يدعك إذا ظلم الورى كبرا. صحو أطل وكان الكون منذهلا، وقيد ما قيدت فيه النهى انكسرا. أعاد للأمة الأبهى نضارتها، أعاد للأمة الأبهى نضارتها، واشتف ما قاله الماضون والسيرة. ما احتاج بعد عهود من سناه إلى ضوء، فكان إلى ما يبتغي عبرا. والآن أرجع مما قلت معتذرا، للكل في حبه عذر سوى الشعرا. ولا تكلف نفس فوق طاقتها، وفيك كلفتها لما تفض عمرا. سواك لم يدخر يوما لآخره، وأنت تدخر الأزمان والعصر.
أعزائي الكرام، كنتم في رحاب الاستماع إلى قصيدة نبوءة الأنهار للشاعر العراقي حيدر خشان. شاكرين لكم كرم المتابعة، ودمتم بود.
يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، يا حبيب الله، يا رسول. أو عصروا أو زاد على الناس الشر نستهدي نورك يا بدر أمحمد حبك يجمعنا
الحب فؤاد الصبر وطوبى للقلب النور حوى الحب فؤاد الصبر وطوبى للقلب النور حوى إن فرق بين الناس هوى مولاي مولاي فحبك يجمعنا
تهديهم رشدا الحق.